وعلى على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المتمتع، هل يجوز له أن يقدم طواف الحج؟ على الوقوف بعرفة، طبيعي في حالة عدم العذر هناك شبه اتفاق على عدم الجواز، الكلام في حالة العذر، أو نقول في حالة العذر جسما يجوز الكلام في غيره في الأوسع. طائفتان، مسألة خلافية، طائفتان من الروايات موجودة، طائفة مطلقة وطائفة مقيدة بالعذر. أما الطائفة المطلقة فكانت تتمثل في روايات ثلاث. الأولى، هذا لا يغيب الموضوع علينا حتى بعدين إن شاء الله نتمكن أن نجمع نوثق ما بين الطوائف، ما بين طائفتين. الطائفة الأولى كانت تتمثل في روايات ثلاث. الأولى صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، أو قول صحيحة علي ابن يقطين، والأمر سهل من هذه الناحية. والرواية الثانية صحيحة ابن بكير وجميل، والثالثة صحيحة حفص ابن البختري. ونحن قد أبرزنا تشكيكا في إطلاق هذه الروايات، وقلنا قد يشكك انعقاد الإطلاق لها ببيان تقدم يرتبط بكل واحدة واحدة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الروايات المقيدة. الروايات المقيدة تتمثل في خمس روايات، بس نشوف لعله بل يختلف العدد، بس بذهني خمس. ثلاث منها صحيحة، ثنتان لا من حيث السند غير صحيح. أما الأولى التي هي صحيحة فقد نقلناها أيضا، وكانت لإسحاق بن عمار، وقد تقدمت سألت أبا الحسن عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منا، فقال نعم من كان هكذا يعجل. هذا تقدم، هذه تقدمت الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، لا بأس لتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض. قبل أن تخرج إلى منى، المصدر السابق حديث أربعة. وتقريب الدلالة واضح، فإنها خصصت نفي البأس عن التعجيل بصنفين للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض. ولو كان يجوز لكل مكلف ذلك كان التقييد بالقيدين المذكورين لغوا، فنستفيد من التقييد بما ذكر أي بالشيخ الكبير والمرأة التي، نستفيد من التقييد بما ذكر نفي جواز التقديم عن طبيعي المكلف، وبذلك تصير مقيدة لإطلاق الروايات السابقة. وقد يدعى كما جاء في المرتقى الجزء الثالث صفحة 408 بأن المورد هو من موارد اللقب، واللقب لا مفهوم له بالاتفاق، والجواب إننا لا نتشاير مع كون المورد من اللقب أو الوصف، أو من شكل ثالث، فنحن لا ندقق من هذه الناحية، وليس من المهم عندنا كون المورد من هذا أو ذاك، وإنما المهم أن نرجع إلى وجداننا العرفي ونلاحظ هل نستفيد المفهوم أو لا. فإن استفدناه فلا يضرنا آنذاك كونه من مصادق ماذا؟ اللقب. وأنه قد قيل في علم الأصول أن اللقب لا مفهوم له، وإن فرض أنه لم نستفد المفهوم لوجداننا، فلا ينفعنا كون المورد مصداقا لأي شيء كان. إذن المهم السعي وراء الوجدان العرفي، لملاحظة أنه يحكم لثبوت المفهوم في هذا المورد الخاص أو لا. ونحن نفهم المفهوم من هذه الرواية، وما دمنا نفهمه فلا يضرنا دعوى أنه من مصادق اللقب، إذن هذه الرواية لا ينبغي عدم الإشكال في دلالتها على المفهوم، يعني أن طبيعي المكلف لم يثبت له جواز التقديم. نعم هناك مشكلة أخرى في هذه الرواية، وهي أنه لا قرينة على كونها ناظرة إلى المتمتع، ولعل المقصود منها الحاج مفردان فإنها قالت لا بأس بتعجيل الصواب، لكذا وكذا، ولم تقل للمتمتع. هكذا قد يشكل والجواب واضح، حيث يقال يكفينا الإطلاق، يعني إن الرواية لم تقيد نفي البأس عن التعجيل بخصوص المفرد، فيتمسك بإطلاقها. إذن الرواية المذكورة لا نرى وجها للتوقف في دلالتها. أي على عدم الجواز في حق طبيعي المكلف والجواز في حق المعدوم. لا هو الإمام بعد يقول لا بأس بتعجيلي، قد مرة مو يسأله يقول له سيدي، وما تقول شي سؤال، ما بيه وإنما شنو ابتدائية. زين، الرواية الثالثة صحيحة علي بن يقطين، سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا بأس لتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية. قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. وسائل الشيعة الجزء 13 صفحة 415 الباب 64 من أبواب الطواف، الحديث 1 ودلالتها كالسابقة، يعني تدل على أن طبيعي المكلف لا يجوز له التقديم، وإلا كان أخذ خصوص عنوان الخائف لغوا. الرواية الرابعة رواية إسماعيل ابن عبد الخالق وهي من حيث المضمون نفس مضمون صحيحة الحلبي المتقدمة، يعني الرواية الثانية. وقد ذكرت في الحديث رقم 6 ولكنها من حيث السند يمكن التأمل فيها من حيث ورود إسماعيل ابن مرار أو مرار في السند. نعم، بناء على وثاقة كل من ورده في أسانيد تفسير الخمني أو كامل الزيارات تثبت وثاقة الرجل. ولكننا لا نبني على ذلك. الرواية الخامسة الأخيرة رواية أبي بصير: قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحاج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات. فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. الحديث رقم 5، المصدر السابق حديث رقم 5. والتقييد فيها من غير علة يفهم منه أنه مع العلة يجوز، هذا بالمفهوم، وبمنطوقها دلت على عدم ثبوت الجواز لقبيعي المكلف. وعليه دلالتها تامة، إلا أنه ورد في سندها إسماعيل بن مرار وعلي بن أبي حمزة، يعني البطائني، الذي فيه كلام. هذه روايات 5 تدل على جواز التقديم بشرط العذر، والثلاث الأولى منها حيث إنها تامة سندا ودلالة، فلا مشكلة في الأخذ بها. وبعد هذا نأتي إلى علاج التعارض، فعندنا طائفة مطلقة وهي الأولى، ونفترض الآن أن إطلاقها شنو؟ تامة، ولا يردنا نشكك، ما اكو بعد حاجة إلى هذا التقويم. وطائفة مقيدة، فما هو الموقف؟ وطبيعي المنهج العام، هذا منهج عام، انت ان يكون تقرب لك المنهج العام في بابل. المنهج العام في باب المتعارضين هو نلاحظ في البداية هل ان التعارض مستقر او غير مستقر، يعني هل يمكن الجمع العرفي او لا؟ فان امكن فهو غير مستقر، ونأخذ به أي بالجمع العرفي ونسير على ضوئه. أما إذا لم يمكن الجمع العرفي فالتعارض مستقر، وبعد استقرار التعارض نلاحظ هل هناك مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى وطبيعي هناك كلام في عدد المرجحات فمنهم من جعل الشهرة الفتوائية أو الروائية أو أمورا أخرى جعلها من جملة المرجحات أيضا، ولكن الصحيح أن المرجح أحد أمرين: موافقة الكتاب أو السنة الشريفة، هذا أولا، وثانيا مخالفة القول. فإن فرض وجود أحد هذين المرجحين أخذنا بالذي معه المرجح، وإلا تساقط، بمعنى أن دليل الحجية لا يشملهما معا، يعني لا يشمل هذا ولا يشمل ذاك، لأن الشمول له لأحدهما دون الآخر بلا مرجح، وشموله لكليهما خلف العلم الإجمالي بكذب أحدهما لفرض أن التعارض مستقر. وبعد تساقطهما نرجع إلى الأصل اللفظي إن كان، ونقصد به العموم الفوقاني أو المطلق الفوقاني، وإن لم يكن فالأصل العملي. هذا هو المنهج العام في باب الطائفتين، في باب الروايات المتعارضة. وفي البداية نقول يمكن أن يقال بإمكان الجمع العرفي بين الطائفتين، وذلك في أحد البيانات التالي: البيان الأول تطبيق فكرة التقييد على فيقال إن الأولى مطلقة والثانية مقيدة بصاحب العذر، فنحمل ونقيد إطلاق الأولى بخصوصي شنو؟ إيش؟ صاحب العذر. وهذا هو الذي يخطر إلى الذهن بادئ الأمر، وقد صار إلى ذلك جمع منهم شيخ الطائفة على ما نقل عنه صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 198، وصاحب الجواهر وصار إليه أيضا أكرر كلمة صار حتى ليس اشتباه. صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 63، ولكن هناك من رفض الجمع المذكور وربما يستند في ذلك إلى أمور نذكر من بينها ما يلي. الأمر الأول، هاي أمور راح أذكرها مبعدة علما ليست اشتباه وخلط ليس أهضم المطلب. الأمر الأول ما ذكره صاحب المدارك، يعني في الجزء السابع صفحة 198، حيث قال ما نصه، هاي عبارته، ايش تستفيد؟ ايش تقدر تستفيد منها؟ بين شريطين، وهو بعيد مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة. انتهى، أغلق الشريط. ويفهم من كلامه وجهان لاستبعاد فكرة التقييد، ويفهم من كلامه وجهان لاستفادة لاستبعاد أو لاستبعاد استفادة فكرة. الأول، الوجه الأول أنه بعيد في حد نفسه، والثاني ضعف المعارض. أما الاستبعاد في حد نفسه فلم يبينه ولم يذكر توضيحا له، ولعل مقصوده ما سنشير إليه في الأمور البعدية. هاي تصلح الأمور البعدية كتوجيه إلى استبعاد صاحب المدار. في الأمور البعدية انتظرني شوي. وأما ما ذكره من ضعف المعارض فهو قدس سره قد اقتصر على رواية أبي بصير أي في مقام بيان الطائفة الثانية فعند بيانه لها يعني الطائفة الثانية المقيدة بصاحب الحق اقتصر على بيان رواية أبي بصير وهي كما قلنا ضعيفة السند بإسماعيل ابن وبعد قلنا ديما وبالبطائع ولكن لا وجه للاقتصار عليها بعد وجودي مثلي شنو صحيحة إسحاق بن عمار وصحيحة الحلبي وصحيحة علي بن يقين وهذا غريب منه قدس مو غريب هذا على أي حال هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي قلنا ذكر منه صاحب الأمر الثاني ما ذكره السيد الكوئي قدس سره في التقرير هذا أمر ثاني علما باستبعاد فكرة التقييد ليس الاشتباه وحاصله إن بعض روايات الطائفة الثانية عبرت بأن التقديم والتأخير أو العفو أنا لأن بعض روايات الطائفة الأولى أنا قلت الطائفة الثانية الأولى هي المطلق عبرت بأن التقديم والتأخير سيان وحمل مثل هذا التعبير على حالة الضرورة والعجز بعيد جدا هكذا ذكر قدس سره وأنتم تأملوا في المطلب وتمام الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.